والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث ذكر ما كان جبارا وذكر زكاة أو ما يجب في الركاز. الجبار هو الهدر الذي لا عوض له أو لا شيء فيه، والمراد بالعجماء الدابة من الإبل أو البقر أو الغنم أو نحو ذلك. ومعنى جرحها جبار أي إذا أتى إليها إنسانا ولكنها رفسته أو عضته أو نفحته فإن ذلك لا عوض له، لأنها بهيمة. وسميت عجماء أنها لا تتكلم كما يتكلم الإنسان ولا تفهم الكلام، فإذا أراد إنسان أن يمسكها فنفحته بإحدى قوائمها أو وطئته فلا أرش له، وكذا لو عضته لو أراد أن يمسك بفمها فعضته في إصبع قطعت منه إصبعا أو جرحته فإن ذلك هدر. ذكروا أنه إذا كان أحد يتصرف فيها فإنه يضمن جنايتها بمقدمها، إذا كان راكبا على ناقة أو بعير فإنه يتصرف في مقدمها أو يقودها برسن بخطام فإنه يتصرف في مقدمها. فلو وطئت بيدها شيئا فإنه يضمنه إذا تلف، وكذلك إذا عضت أحد بفمها ولا يضمن ما جنت مؤخرها برجلها أو بذنبها، فلو تعلق بها إنسانا أو جاء إليها من المؤخر فنفحته بذنبها وفقأت عينه
أو نحو ذلك فلا عوض له. وكذا لو رفسته برجلها فلا عوض له، لأنه معتد حيث أتاها من في مؤخرها. أما إذا لم يكن تكن بيد قائد فإنه لا ضمان على صاحبها إذا كانت في برية تعرض لها إنسانا ولكنها رفسته فلا عوض له، أو عضته فلا عوض له. أما إذا أفسدت في بستان أو دخلت في بيت فأهراقت لبنا أو دهنا فإنه الحال هذا إن كان ليلا ضمنه صاحبها، وإن كان نهارا فلا ضمان عليه. هكذا جاء في حديث، وذلك لأن أهل البهائم عادة يحفظونها في الليل، فإذا أهملها في الليل فإنه يعتبر مفرطا فيضمن ما أتلفت. جاء كما جاء في تفسير قوله تعالى قوله إذ يحكمان في الحارس إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش يكون في الليل، فلذلك حكما فيه. وأما في النهار فإن أهل الدواب يطلقونها للرعي فلا ضمان على أهلها، على أهل الحروث أن يحفظوها، أن يحفظوها نهارا. هذا هو جناية العجمة، يعني البهيمة سميت عجمة لأنها لا تتكلم، والبئر جبار يعني إذا حفر إنسان بئرا في برية سقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان، لا ضمان على من حفرها، لأن هذا هو المفرط الذي جاء إليها وأراد أن ينزل فيها فغرق، أو أتى بدابته ليسقيها فسقطت، لا ضمان على من حفرها. استثنوا من ذلك إذا حفر حفرة في الطريق فسقط بها إنسان فإن صاحبها يضمن، إلا إذا أحاطها بمانع، إذا جعل على أطرافها حاجزا يحفظها حتى لا يسقط فيها أحد من أهل الغفلة أو نحو ذلك، أو لا تسقط فيها سيارة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مفرطا فيضمن. وهكذا جميع الحفر التي توضع في الطريق، إذا حفر مثلا بيارة في الطريق في هذه الحال لا شك أنه مفرط إذا لم يضع عليها حاجزا منيعا ينتبه له الذين يمرون. فالكلام في قوله والبئر جبار في الآبار التي تحفر للناس أو يحفرها صاحبها لنفسه لا شك أنه يعتبر محسنا إما لنفسه وإما للناس يعني لمصلحة نفسه فلا ضمان عليه إذا سقط فيها دابة أو إنسانا فغرق لأن هذا يعتبر مفرطا حتى ولو كان أعمى عليه في الطريق أو عليه في البئر التي تكون في مكان عام أو في صحراء ألا يسلك ذلك المكان إلا بقائد فإذا مشى بدون قائد وسقط في هذه البئر فلا يضمن صاحبها. والمعدن جبار المعادن المناجم التي يردها الناس ويأخذون منها مما فيها من المعادن أيا كان ذلك المعدن سواء كان غاليا أو رخيصا حتى معدن الملح العيون أو المناجم التي يؤخذ منها الملح تعتبر معادن عليه إذا جاء إليها أن يكون متثبتا فإذا سقط إنسان في هذا المعدن معدن ملح وغرق أو سقطت فيه دابة فإنه لا يضمنه أهلها أهل هذا المعدن أو لا ضمان لا يضمنه أحد إذا كان المعدن عاما من جاء إليه أخذ منه حاجته وانصرف يكون غير مختص بأحد فيكون لا ضمان على من حفره أو نحو ذلك. وهكذا سائر المعادن كمعدن معدن الجص يعني الذي يحفر لأجل أن يؤخذ منه الجص الذي تطلى به الحيطان ونحوه وكذلك أيضا معدن كحل أو معدن حديد أو نحاس أو صفر أو معدن رصاص معدن فضة أو ذهب يعني منجما محفورا يؤخذ منه ما تجمع فيه من هذه الجواهر وما أشبهها. وفي الركاز الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الكنز الذي يوجد في الأرض مدهونا يعثر عليه إنسان فيجد عليه علامة الجاهلية يجد عليه رمزا يدل على أنه للجاهليين أو يجد عليه كتابة يدل على أنه قبل الإسلام. وهكذا إذا عثر عليه ووجد عليه علامة الكفار المحاربين اعتبر ركازا، وسمي بذلك لأنهم يحفرون له حفرة عميقة ثم يضعونه فيها، فكأنه مركوز في هذه الحفرة يدفنونه حتى يخفوه عن من يريد أن يأخذه منهم. فإذا كانوا كفارا محاربين فإن من وجده يعتبره غنيمة، والغنائم فيها الخمس، ولو لم تكن إلا شيئا قليلا فكذلك هذا الركاز. فمن وجد دراهم نقودا من فضة أو من ذهب وجد عليها علامة الكفار المحاربين فإنه يخرج منها الخمس والباقي له، يعتبر نفسه كأنه الذي غنمها، سواء وجدها على ظهر الأرض ساقطة أو وجدها في الأرض محفورا لها، وليس لذلك نصاب، بل يخرج الخمس من قليله وكثيره. لو وجد خمسة دراهم أخرج منها الخمس في وجوهه التي ذكرها الله في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، يعني يصرفه في هذه الوجوه أو يدفعه لبيت المال إذا كان قليلا، ولا يجوز أن يكتمه سواء كان كثيرا أو قليلا. وبهذا يعرف محل الشاهد من هذا.
وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بنان وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بنان بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر الخطاب رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر الخطاب للناس العقيق. رواه البياقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عنه. وقال الحاكم: احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي. وهكذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبنية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت آل الحديث، ولو ثبتوا لم يكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
هكذا روى هذا الحديث البيهقي هكذا في سننه، ورواه أيضا شيخه الحاكم صاحب المستدرك في مستدركه من حديث نعيم بن حماد، ورواه عن الدراوردي عن ربيعه. لما خرجه الحاكم ذكر انه ان البخاري احتج بنعيم واحتج مسلم بالدراوردي، ثم ذكر انه صحيح ولم يخرجاه. بالنسبة إلى الدراوردي عبد العزيز بن محمد احتج به مسلم، ولكن مسلم رحمه الله ينتقي من أحاديث الذين فيهم ما قال، ينتقي من أحاديثهم ما له متابع أو ما صح عنده، ولا يأخذ كل الأحاديث. ولو كان هذا الحديث صحيحا لخرجه مسلم، لأنه احتج بنعيم وبالدراوردي وبربيعة وبالحارث بن بلال. يقول يقول المؤلف: المشهور ما رواه مالك في موطئه عن ربيعه عن غير واحد، لم يحدد عن غير واحد من علمائهم، كذا في موطئ مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع هكذا، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. يقول الشافعي رحمه الله لما نقل هذا عن الموطأ، يقول: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، كأنه لما رأى أن مالكا لم يسنده، وإنما قال عن غير واحد من علمائهم لم يحتج به، لأنه لا يحتج بالمرسلات، مع أن شيخه مالكا قد احتج به حيث رواه عن غير واحد من علمائهم. فيقول الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، يعني الثابت إنما هو أقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية. ويكون قوله فتلك المعادن من كلام أحد الرواة، لا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. يقول: الزكاة في المعادن دون الخمس، يعني ذكر الزكاة وذكر الخمس ليست مرفوعة. الإقطاع معناه المنح، ما يسمى بالمنح، أي أعطاه إياه، ولكن شرط عليه أن يستغله. في الحديث الأول أقطع في العقيق، العقيق أجمع ذكروا أن العقيق أنه يقع في ناحية المدينة، وهناك أماكن كثيرة تسمى العقيق، ومنها العقيق الذي قرب الضريبة التي هي ذات عرق، فإنه روي أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق العقيق، يعني يحرم منه، وهو من قوله أقطع العقيق يعني ذلك المكان، أقطعه لبلال بن الحارث. والرواية التي الرواية يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية صدقة، وأنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق. المعادن هي المناجم التي تؤخذ منها الجواهر وتؤخذ منها الأدوات التي تستعمل كالحديد ونحوه. في هذا الحديث أنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة، معنى ذلك أنه أخذ من أهلها الذين يأخذونها الزكاة، ولعل المراد أن من أخذ منها شيئا فإنه يعتبر مالا جديدا يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول. إذا أخذ من ذلك الحديد أو من ذلك الذهب أو من ذلك الكحل أو الرصاص أو نحو ذلك الذي وجده معدنا، يعني عادنا في الأرض، سمي معدنا لأنه يدل عدونه، يعني وجوده أو إقامته أو مكثه في الأرض، العدون البقاء. ومنه سميت جنات عدن، أي جنات بقاء وإقامة لا تحول بعدها، فكذلك عدن بالمكان، يعني إذا أقام فيه ومكث، أي أن هذه المعادن عادنة، يعني راسخة وثابتة وباقية في الأرض، والعادة أن الناس يأخذون منها ولا تغور ولا تنقص، يأخذون منها وتستخلف، وإن كان بعضها أيضا قد يفنى إذا كان محدودا. فهو أخذ من المعادن القبلية الصدقة، يعني ممن يستفيد منها أخذ منها الزكاة، ثم أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع، يعني منحه ليعمره، إما يحفر فيه بئرا ثم بعد الحفر يستغل تلك الأرض يغرس فيها أو يزرع أو ما أشبه ذلك. هذا فائدة المقطع. يقول: لما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال بن الحارث، وهو من مزينة القبيلة المشهورة، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس، يعني لتمنع الناس من استغلاله، إنما أقطعك لتعمل، يعني لتستغله وكأن بلالا تأخر في عمارة هذا المكان، فأمره عمر بأن يستغله يغرس أو يزرع أو يحرث حتى يستفاد من هذا المكان ولا تضيع غلته ولا تضيع منفعته. إذا حجز أنكر عليه، وهذا يدل على أن من أعطي من منح أرضا زراعية فإما أن يعمرها ويستغلها حتى ينتفع بغلتها، وإما أن يتركها لغيره. والعادة في هذه الأزمنة أنه إذا أعطي منحة أرض زراعية فإنه يشترط عليه أن يعمرها في 5 سنين، يحفر ويغرس ويزرع، فإذا مضت 5 سنين وهو لم يحرث ولم يستغلها نزعت منه وأقطعت لغيره، وذلك لأنها تتعطل منفعتها إذا بقيت بدون استغلال. أما إذا زرعها فإن في هذا الزرع منفعة، يأكل منه ويبيع ويوسع على الناس بما يحتاجون إليه، فيكون في ذلك منفعة مقصودة، فلا يجوز لمن أقطع أرضا أن يحجزها إذا كانت أرضا زراعية. أما الأرض السكنية فإنه يملكها بالإقطاع، إذا منح أرضا سكنية دخلت في ملكه فله أن يبيعها وله أن يحجزها حتى تصل إليها المنافع والخدمات ونحو ذلك، وله أن يعمرها. فهذا يقول عمر لما أن بلال بن الحارث لم يستغل تلك الأرض وحجزها عن الناس، أقطع عمر للناس العقيق، يعني جعله للناس بدل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه لبلال بن الحارث، رخص للناس وقال من شاء أن يحفر من شاء أن يزرع في هذا العقيق فإنه له ذلك، من شاء أن يتملك، فأرخص للناس ومنع بلالا من أن يحجزه. هذا دلالة هذا الحديث. ففي الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، يعني كأنه يوجد في ذلك المكان معادن قبلية، يعني معادن قديمة، ثم لما كان يؤخذ منها أموال، يعني هذا يأخذ حديدا وهذا يأخذ نحاسا، فإن فيها الزكاة، ولكن بعدما يملكها صاحبها وتدخل في ملكه تؤخذ منها الزكاة، وقيل بعدما يحول الحول، وهذا هو الأقرب، لأنه يعتبر كمال جديد اكتسبه صاحبه، فلما اكتسبه دخل في ملكه، فإذا حال الحول على ذلك الذي أخذه أخرج زكاة حتى ولو كان ذهبا. إذا وجد إنسان معدن ذهب فإنه يأخذ إذا أخذ منه يحتاج عادة إلى تصفية وإلى عملية، فإذا حال عليه الحول أخرج زكاته كسائر الممتلكات. هذه المعادن القبلية منسوبة إلى قبل ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة 5 أيام، يعني من ناحية البحر، وقيل إنها من ناحية الفرع. الفرع أيضا يحمل اسمه إلى الآن، موضع بين نخلة والمدينة، وسميت قبلية لأنها كأن الناس يستقبلونها أي يقبلون نحوها ليأخذوا منها حاجاتهم. تلك المعادن من ناحية الفرع. يقول: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. هكذا عند مالك: لا يؤخذ منها إلا الزكاة. كأنهم يأخذون الزكاة إما من غلتها إذا كان فيها زروع، فإن الزرع إذا حصد يؤخذ منه الزكاة، وكذلك إذا جعل فيها شجر له ثمر كزبيب أو تمر يؤخذ منه الزكاة، كسائر الزروع وما أشبهها. فهكذا يقول الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو كان عند مالك ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن مرفوعا إلا إقطاعه. أما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية. هكذا يقول الشافعي: صحيح أنها إذا ثبتت في عهد عمر رضي الله عنه ما بعده أنه يعمل بذلك.
باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
صدقة الفطر يعني الفطرة التي يخرجها الناس في آخر رمضان، هذه ذكر أنها فريضة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يعني أنه هو الذي فرضها، ومعلوم أنه لا يفرض إلا ما أمر به، فالله تعالى هو الذي يفرض الفرائض، ولكن يوحي إلى أنبيائه بفرائض يعلنونها ويخرجونها للناس ويبلغون بها أممهم، فمن ذلك هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة. وهذا دليل على أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض إلا ما أمر به. وذهب بعضهم إلى أنها سنة، وقالوا إن معنى فرض يعني قدر، قدرها يعني حدد مقدارها، ولكن في هذا شيء من الغرابة. فالصحيح أن فرضها بمعنى أوجبها. سميت زكاة الفطر لأنها تخرج عند الإفطار من رمضان، يعني عند نهاية رمضان إذا أفطر الإنسان، يعني كان آخر يوم صامه يقال أفطر الناس. قدرها في هذا الحديث، ولم يذكر إلا نوعين، التمر والشعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكأنه أشار بالتمر إلى الثمار وبالشعير إلى الحبوب، أو كأنه أشار إلى ما يخرج الناس، ما يخرجه الناس في ذلك الزمان، يعني أكثر أهل المدينة عندهم التمر، وذلك لأنه الذي يستغلونه ويخرجون منه ويأكلون منه غالبا، فهو أكثر طعامهم وأغلب ما يأكلون. وبقية الناس يغلب عليهم أنهم لا يجدون إلا الرخيص، فيخرجون من أرخص ما يجدون وهو الشعير. وكان الشعير هو أغلب الأقوات في ذلك الزمان، حتى كان هو القوت الذي يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، حتى ذكرت عائشة أنهم لا يجدون ما يصفونه، ليس عندهم مناقل ينخلونه، إنما ينفخون منه ما ينفخونه ثم يسرونه ويأكلونه، فهو أغلب طعامهم. البر يوجد ولكن قد يكون رفيع الثمن وغير متوفر لكل أحد. في هذا الحديث يقول فرضها على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يعني أنها تخرج عن كل الأفراد الموجودين. فإذا كان عند الإنسان عبد مملوك أخرج عنه زكاة الفطر، أو كذلك عبيد ولكن بشرط أن يكونوا مسلمين ولو كثروا، ولو كان عندهم مماليك عشرة أو أكثر أخرج زكاتهم يعني فطرتهم. وكذلك عن أولاده الذكور والإناث يخرج عن الأولاد صغارهم وكبارهم ذكورهم وإناثهم، إذا كان يقوتهم وينفق عليهم. جاء في بعض الروايات ممن تمونون، يعني أخرجوا عمن تمونون، يعني تخرجون من مؤونتهم يعني نفقتهم وطعامهم. فكل من كان ينفق عليه صاحب البيت فإنه يخرج عنه زكاة الفطر. رواية من المسلمين قيل إنها زيادة من مالك، تفرد مالك بهذه الزيادة، ومالك لا شك أنه إمام موثوق روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ليس بينه وابن ابن عمر إلا شيخه نافع، وأثبت فيه كلمة من المسلمين، فدل على اعتبارها. فإذا كان العبيد الذي عند الإنسان ليسوا مسلمين فلا يزكي عنهم، وذلك لأنها تعتبر طهرة للصائم، والعادة أنهم لا يصومون أو أن صيامهم لا يكون فرضا، يعني إذا صاموا فليس مفروضا عليهم، وإذا فرض عنه عليهم فإنهم لا يؤجرون عليه ولا يثابون. فإذا كانوا مسلمين فإن فيهم الزكاة، عليهم الزكاة. يقول: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل أن يخرجوا لصلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقاتها، في صبح العيد أي بعد طلوع الفجر وقبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، وذلك بأن يعدها في كيس، فإذا أصبح بعد الفجر أرسل إلى فلان جزءا، أرسل إلى فلان وفرقها في تلك الساعة أو في تلك الساعتين حتى يوصلها إليهم في صباح ذلك اليوم. من جاء في رواية أخرى يقول ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر، يعني كانوا يخرجون من الشعير لأنه المتوفر ولأنه الرخيص، ثم إنهم عدلوا به نصف صاع من بر، رأوا أن البر هو الذي يؤكل وأن الشعير يعلف به للدواب، فقالوا: نعطيهم شيئا يأكلونه ولو قليلا أفضل من أن نعطيهم شيئا لا يأكلونه. وسيأتينا من قال بذلك. ففي هذا الحديث والشعير وأنها عامة على الأفراد، حتى الرضيع الصغير ولو كان طفلا رضيعا يخرجون منها عنه، وسبب ذلك أن تكثر، لأنه لو لم يخرج إلا عن المكلفين لكانت زكاته قليلة. إذا كان الإنسان عنده خمسة أولاد صغار لم يصوموا، وعنده زوجته، فلو قيل لا يخرجها إلا من يصوم لأخرج صاعين عنه وعن امرأته، فإذا أخرجها عن أولاده أخرج سبعة آصع، وهذه السبعة يكون نفعها للفقراء أكثر، فلذلك تخرج حتى عن من لم يصم، يعني حتى عن الأطفال الرضع.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يدن مدين. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ أو صاعا من ناقض. وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن عجلان، سمع عياضا يقول، سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة في أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال وأبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان بن عيينة. قال البياقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه.
هذا حديث أبي سعيد وهو أشهر الأحاديث، هو حديث ابن عمر في زكاة الفطر. يقول كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أي من البر، وسمي بذلك لأنه هو القوت الذي يقتاته الناس بعدما وسع الله تعالى عليهم، فكان أغلب القوت. وإلى عهد قريب أن قوت أغلب الناس هو البر، فأطلق عليه طعام أو صاع من تمر، وهو أيضا قوت كثير من الناس إلى عهد قريب، يعني إلى نحو قبل 40 أو 50 سنة قبل أن يتواجد الأرز، الأغلب عند الناس التمر والبر أغلب ما يأكلونه. يعني في هذه البلاد ثم تواجد هذا الأرز وكثر من نحو 50 سنة فأقبل الناس عليه، وذلك لسهولة إصلاحه، وإلا فقد كان الطعام هو البر وكذلك التمر أو صاعا من شعير. قد تقدم أيضا في حديث ابن عمر، وذلك لأنه إذا كان القوت في عهد الحاجة والقلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتيسر لهم الشعير، وذلك لرخص ثمنه ولسهولة زرعه واستخراجه. كانوا أكثر ما يزرعون الشعير لأنه إذا زرع في الغالب أنه يكثر. إذا زرعوا مثلا صاع من بر وصاع من شعير، يعني تاج الصاع من الشعير يكون مثل البر مرتين عادة، وإن كان ذلك يختلف باختلاف البقاء ونحوها، أو صاع من زبيب الذي هو ثمر العنب. ثمر العنب يترك في شجره إلى أن تضمر العنبة وتيبس، ثم بعد ذلك يقطع ويكنز، وهو الزبيب المعروف الذي هو ثمر العنب. وإن كان في بعض البلاد، في أكثر هذه البلاد لا يترك حتى يزبب، يأكلونه عنبا. يقول فلما جاء معاوية في خلافة معاوية مر مرة على المدينة، وذلك بعدما انتشرت السمراء التي هي البر، وتسمى سمراء الشام، يعني جاءت سمراء الشام، رأى رأيا وقال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني في القيمة وفي المنفعة، المد من البر يعدل مدين من شعير، ورأى أن الناس يخرجون من الشعير لأنه أقل قيمة ولأنه أوفر عندهم، ولكن لاحظ أن الناس الفقراء لا يأكلونه بل يعلفونه لأغنامهم، فعند ذلك رأى أن الناس إذا أخرجوا شيئا يؤكل ولو كان قليلا أفضل مما إذا أخرجوا شيئا لا يؤكل، فأشار عليهم أن يخرجوا مدين بدل الصاع، مدين من سمراء الشام. تقدم في حديث ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر، يعني جعلوا بدل صاع الشعير نصف صاع من بر. عمل بذلك كثيرون لما رأوا أن القيمة واحدة وأن المنفعة تختلف، فرأوا أنهم يعطون البر لو كان قليلا. في رواية: أو صاعا من أقط، يعني ذكر خمسة أصناف، وذلك لأنها أغلب قوت الناس في ذلك الزمان، يعني البوادي عادة يأكلون الأقط الذي هو يعمل من اللبن، إذا كان عندهم وفرة من اللبن فإنهم يطبخونه إلى أن يغلظ ثم يجففونه، وبعد يبسه يأكلونه فيكون قوتا لهم، وقد يأكلون تمرا وأقطا، وقد كان هذا أيضا معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته على صفية لما جاء من خيبر، أمر بالأمطاع فبسطت، أمر بالناس أن يأتوا بما عندهم فجمعوا تمرا وأقطا وسمنا فأكلوا منه، وكانت تلك وليمته تمرا وأقطا. التمر غالب قوت أهل المدينة، وكذلك أيضا الزبيب، لأن العنب متوفر فكان كثير منهم يقتاتون زبيبا. البر يندر وجوده إلا ما يأتيه من الشام، الشعير متواجد عندهم يبذرونه ويأكلون منه. فالتمر والزبيب من الثمار، والبر والشعير من الزروع، والأقط من الألبان. في هذه الأزمنة لما كان أكثر قوت الناس هو من هذا الأرز الذي تواجد بكثرة، أفتى مشايخنا بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وذلك في هذه الأزمنة غالب قوت الناس وغالب أكلهم من هذا الأرز، ويندر أن يأكلوا من غيره، يندر أن يأكلوا إلا من اعتاد بعض الأطعمة أو إلا ذو الحاجة. الفقراء نحن قد يقتاتون من التمر أو من الشعير، وأما أغلب الناس فإن قوتهم الأرز، وذلك لسهولة عمليته ولا يحتاج إلى طحن ونحوه. فقالوا يخرج من الأرز. ولما كان النص ورد بالصاع قالوا لا بد من الصاع، وإذا أخرج من البر أجاز بعضهم أن يخرج نصف صاع من البر، عملا بما ذكره ابن عمر أو بما رآه معاوية. يقال نصف صاع من بر خير من صاع شعير، لأنه هو الذي ينتفع به ويؤكل قوتا. أبو داود ذكر المؤلف ذكر إسناد أبي داود، حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، ثم قال حاء التحويل حدثنا مسددا حدثنا يحيى عن ابن عجلان، يعني رواه أبو داود بإسنادين عن ابن عجلان، الإسناد الأول عن يحيى عن حامد عن سفيان، والثاني عن مسدد عن يحيى وهو القطان، كلاهما عن ابن عجلان. سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، تمسك أبو سعيد رضي الله عنه بأن لا يخرج نصف صاع، لا أخرج إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. ما ذكر البر لأنه لم يكن متواجدا، ولكنه جاء في بعض الروايات، جاء في الرواية المتقدمة صاع من طعام. يقول هذا حديث يحيى، يعني يحيى القطان، زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاع من دقيق. انفرد سفيان بن عيينة بقوله أو صاع من دقيق. يقول حامد بن يحيى أنكروا عليه فتركه سفيان لما تفرد بهذه الرواية صاع من دقيق، أنكروا عليه لأنه ما رواها إلا هو، ولعله فهم خطأ. يقول أبو داود فهذه الزيادة أو صاع من دقيق وهم من ابن عيينة الذي هو سفيان، يعني أن هذه الزيادة خطأ. يقول النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير ابن عيينة. فأنكرها يحيى، أنكرها حامد، وأنكرها أبو داود والنسائي. يقول البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان، يعني رواه سفيان ويحيى القطان وحاتم إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه يحيى القطان وأبو خالد بن أحمر وحماد بن مسعدة عن كلهم رواه عن ابن عجلان، ولم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكروا عليه وتركه. أجاز بعض العلماء إخراج الدقيق ولكن على قدر البر، إذا كان بالوزن، إذا وزننا الصاع البر قبل أن يطحن، وإذا هو كيلو وإذا هو كيلوين ونصف فإنه يجوز أن يخرج من الدقيق كيلوين ونصف، وذلك لأنه قد يكون أخف على الفقير بحيث لا يحتاج إلى طحن، فإن المر يحتاج إلى من يطحنه، وذلك قد يكلف، قد لا يوجد عندهم من يطحنه، فإذا كان كذلك فإنه يجوز إخراج الدقيق، وكذلك إخراج السويق. السويق هو أنهم يطبخون البر في سنبله، يطبخونه ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك يجففونه، وإذا يبس وصفوه من السفير ومن السنبل سحقوه، يعني دقوه أو طحنوه وأكلوه سفا، يستفونه سفا، أو يبلونه بماء أو بدهن ويأكلونه. فأجازوا إخراج السويق لأنه لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى طحن، ولكن يكون بقدر الصاع من البر فيخرج بالوزن. في هذه الأحاديث الإخراج من هذه الأصناف، ويختار كثير من العلماء أنه يجوز إخراج القوت المعتاد للبلد، فيقولون يخرج غالب قوت البلد، أغلب القوت المعتاد للناس يخرج منه، من غالب قوت البلد، فإذا كان أهل البلد غالب قوتهم الذرة أخرجوا منه، وإذا كان غالب قوتهم الدخن أخرجوا منه، فإذا كانوا يقتاتون الفول أو العدس، يعني مما يخرج منه يأكلونه أخرجوا منه، ولا تخرج من الأشياء التي لا تدخر، فلا تخرج من الفواكه التي لا تدخر ولو كانت تؤكل، يعني فلو قال أخرجوا من التفاح أو من الموز لأنه قد يكون قوتا لا تخرج إلا من الأشياء التي ينتفع بها في الحال وفي المآل، فهذا هو الأصل.
وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرثث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني والصغير قال في مروان بن محمد شيخ صدق. وسيار, وسيار قال أبو زرعة لا بأس به. وقال أبو حاتم شيخ, وذكر ابن حبان في الثقات. وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال أبو محمد المقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم.
هكذا جاء هذا الحديث, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, جعلها لهذه الحكمة, طهرة للصائم يعني أن الصائم قد يقع منه شيء في صيامه, لغو أو رفث أو كلام سيء أو سباب أو نحو ذلك, وإن كان الصائم مأمورا بأن يحفظ صيامه ولكن قد يقع منه سهوا أو نحو ذلك, فتكون هذه الصدقة تطهيرا له وتصفية لصيامه حتى يقبل صيامه ويترتب عليه ما يترتب على الأعمال الصالحة من المغفرة والرحمة ونحو ذلك. وطعمة للمساكين, أي ومن الحكمة فيها أن تكون طعمة للمساكين الفقراء, وذلك لأنهم يوم العيد يحبون أن يتوسعوا في الطعام الطيب ويكونوا مثل الناس, لأنهم قد يكونوا قبل ذلك لا يجدون طعاما أو يطوفون على الناس, ولذلك جاء في بعض الروايات أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم, يعني عن التسول والتردد على الناس, بدل إذا كانوا فقراء فإنهم إذا لم يجدوا قوتا يطوفون على فلان فيعطيهم تمرات وعلى فلان فيعطيهم حفنة من طعام أو نحو ذلك حتى يجمعوا قوتا لهم ولعيالهم. فإذا أخرجت هذه الزكاة في ذلك اليوم سدت خلتهم, لأنه يأتيهم من زكاة فلان ويأتيهم من زكاة فلان, فيجتمع عنده زكوات يأكل منها ويخرج منها صدقة عن أولاده, يعني فطرة يفطر بها. ولهذا جاء في حديث أما غنيكم فيطهره الله وأما فقيركم فيأتيه أكثر مما أخرج, يعني يجمع زكوات وفطر كثيرة. إذا كان مثلا أهل بيته خمسة أعطاه فلان صاعا وفلان صاعا, يجتمع عنده عشرة أو عشرون صاعا من أصدقائه الذين حوله, فيكون بذلك قد جمع ما يكفيه في ذلك اليوم, أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. هذا معنى كونها طعمة للمساكين, يعني توسعه عليهم وصدقة عليهم. واستدل بذلك على أنهم يعطون ما يأكلون منه أي ما يطعمونه, واستدل بذلك على أنها لا تدفع قيمة, لأن القيمة لا تسمى طعمة, ولأنهم إذا أعطوا قيمة يعني نقودا فقد يشترون بها أكسية وقد يشترون أوانية وقد يشترون أشياء ليست طعاما. فهذا هو قول الجمهور. عند الحنفية يجوز إخراج القيمة, ولكن القول الصحيح أنها لا تخرج, لا يخرج إلا من هذه من الأطعمة, يخرج من الأطعمة التي يقتاتها الناس. فأما الأشياء التي ليست قوتا فلا يخرج منها. لا من النقود ولا من الكسوة، لو قال بدل ما أعطيه طعاما أعطيه كسوة نقول لا تجزي. وإن كان الذين أخرجوها من القيمة عللوا بتعليلات، يعني بعضهم يحتج بما يشاهده من الفقراء، وتشاهدون في ليلة العيد أو قبلها بليلة أو ليلتين أنه يكون هناك الباعة الذين يبيعون هذا الأرز يبيعونه بالصاع ويحدق حولهم أناس من الضعفاء وكل واحد معه كيس، فيأتي إنسان ويقول أعطني فطرة خمسة وفرقها إليهم، فيعطي هذا صاعا وهذا صاعا وهذا صاعا، وإن كانوا كثير أعطى هذا نصف صاع وهذا نصف صاع، فلا يزالون يجمعون وهم عنده. فإذا امتلأ كيس أحدهم قال أبيعكه أنت أيها البائع، فبدل ما كان الصاع بخمسة يبيعه بأربعة أو بثلاثة ليحصل على الدراهم. صحيح أن هذا واقع لكن ليس عاما، يعني ليس عاما لكل الفقراء. هناك الفقراء الذين في المساكن لا شك أنهم ينتفعون بالأكل وأنهم يحتاجون إلى ذلك، وهناك أيضا الجمعيات التي تجمع هذه الزكوات، وقد يجمعونه من أول الشهر، يقولون لمن من دفع فطرته يعطيناها ونحن نفرقها، يشترون الفطرة بعشرة أو بثمانية أو بخمسة، ثم يجمعون مئة كيس أو ثلاثمائة أو نحو ذلك. وإذا كان في آخر يوم من رمضان فرقوها على الأسر الذين يعولونهم، لأنهم يعرفون عندهم، قد يكون بعض الجمعيات عنده ستمائة أو سبعمائة أسرة يعرف مساكنهم، ففي هذه الحال إذا جمعت عند هذه الجمعية فإذا كان ليلة العيد أو قبلها بليلة وزعها عليهم، مشى عليهم على سياراتهم وأعطاها، فينتفعون بها حيث يأتيهم كثير، يأتيهم قد يجتمع عند الجمعية ألف كيس أو أكثر، فيعطي هذه الأسر ما يكفيهم، قد يكفيهم الشهر كله أو الشهرين أو نصف السنة مما يكون له وقع فيهم، فلا حاجة إلى أن يقال ادفعوا القيمة لهم، لأنهم إذا دفعتمها برا أو رزا يبيعونه بثمن رخيص. يقول في هذا الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد، واستدل عليها بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى. قالوا من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه يعني كبر التكبيرات التي في ليلة العيد، فصلى يعني صلى صلاة العيد، هكذا قال بعض المفسرين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني كأنها يعتبرها صدقة ولكن ما يعتبرها زكاة مقبولة والصحيح أنها تجزي إذا أداها في بقية اليوم، وإذا فات اليوم اعتبر آثما ومع ذلك لا تسقط عنه لأنها فريضة، فيقضيها ولو بعد شهر يعطيها لمستحقيها. هذا الحديث يقول رواه أبو داود وابن ماجه الحاكم. أبو داود صاحب السنن أبعاده أنه لا يروي ويسكت إلا على الأحاديث الحسنة، وابن ماجه هو أيضا صاحب السنن وكل أنسنا سننه أيضا معتبره إن كان فيها بعض الأحاديث الضعيفة التي انفرد بها، والحاكم صاحب المستدرك ولو كان يتساهل لكن قد وافقه أبو داود. قال في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، جزم بأنه على شرط البخاري يعني على رجال البخاري. يقول المؤلف ليس كما قال يعني ليس على شرط البخاري، يقول فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. المؤلف ساقه بإسناده عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة روى له البخاري ولم يروي له مسلم، وأبو يزيد وسيار لم يروي لهما مسلما ولا البخاري. يقول أبو يزيد الخولاني الذي هو الصغير قال فيه مروان بن محمد إنه شيخ صدق، وهذه تزكية وتعديل. سيار قال فيه أبو زرعة لا بأس به، وهذا أيضا تعديل. وقال فيه أبو حاتم الرازي إنه شيخ، وهذا أيضا تعديل. ذكره ابن أبي حاتم في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا تعديل. الدارقطني روى هذا الحديث وقال رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح، وهذا تعديل. قال أبو محمد المقدسي الذي هو ابن قدامة هذا إسناد حسن، فيعتبر هذا الحديث مقبولا.
باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو عغاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة والحاكم. فقال على شرطهما، وقد روي مرسلا، وصحيح قاله الدارقطني، وقال البزار رواه غير واحد عن يزيد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن مامر والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة.
قسم الصدقات يعني توزيعها على أهلها الذين تحل لهم، ومنعها ممن لا تحل له. يتولى قسمها المالك صاحب المال، أو يرسل الإمام من يقبضها من الناس ويفرقها على أهلها، لقوله لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث ذكره عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهؤلاء ليسوا يأخذونها على أنها صدقة، وذلك لأن الغني قد أغناه الله تعالى وسدده حيث أعطاه مالا يكتفي به عن هذه الزكاة. تحل لخمسة يأخذونها بعملهم: الأول العامل، قال تعالى: والعاملين عليها، وأخذهم ليس لأجل أنها صدقة ولكن أجرة، لأنهم يسافرون ويقطعون مسافات ويتركون أهليهم ويتركون تنمية أموالهم والتكسب فيها والتجارة فيها، فاستحقوا أجرة. فإن كان لهم أجرة من بيت المالك مرتب اكتفوا بها، وإن كانوا ليس لهم مرتب أخذوا قدر أجرتهم من الزكوات التي يجمعونها. الله تعالى أحلها لهم بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، يعني جباتها وحفاظها الذين يجمعونها، سواء كانت تلك الزكاة زكاة المواشي أو زكاة الحبوب والثمار أو زكاة التجارة والأموال والعروض التجارة إذا احتاجت إلى عمال يعملون عليها. ثانيا، إذا اشتراها بماله، لو أن إنسانا أخرج زكاته شاة وأعطاها فقيرا، وذلك الفقير لا يحتاج إلى هذه الشاة ويحتاج إلى ثمنها ليشتري به قوتا، ليشتري به طعاما وكسوة، فاشتريتها وأنت غني، اشتريت هذه الشاة بمالك، فإنها تحل. الثالث الغارم. الغارم يراد به هنا الغارم لإصلاح ذات البين لقصة قبيصة، وذلك لأنه وقع بين طائفتين قتال، فجاء قبيصة بن مخارق فقال: أنا أضمن أغرم لكم يا هؤلاء عشرا من الغنم، وأنا أضمن لكم يا هؤلاء خمسا من الغنم. ففي هذه الحال قبيصة غني، ولكن غارم لغيره، غارم لإصلاح ذات البين، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ليعطيها من غارم لهم. فهكذا إذا سعى إنسان بين اثنين متخاصمين فقال: اصطلحوا، أنا أغرم لك يا هذا 5000 وأنا أغرم لك يا هذا 10000، فلا نلزمه أن يخرجها من ماله، وذلك لأنه قد يجحف بماله وهو إنما أصلح بين الناس، فتحل له الزكاة حتى يقضي ما التزمه وما غرمه. الرابع الغازي الذي يغزو في سبيل الله، يجوز له أن يأخذ نفقته وسلاحه من الصدقات ومن الزكوات، لأنه غاز في سبيل الله تعالى، فله بذلك أجر فيستحق أن يساعد. الله تعالى جعل الغزو مصرفا من مصارف الزكاة في قوله تعالى: وفي سبيل الله. الخامس المسكين إذا تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فإن ذلك يجوز. لو مثلا أنه تصدق عليه بشاتين من الغنم على هذا المسكين، ورأى أن هذا الغني إذا أعطاه واحدة رد عليه أكثر من ثمنها، فقال: قد أهديت إليك هذه الشاة أو هذه الناقة التي هي بنت لك ألبون أو شقة. فقبلها ذلك الغني، والعادة أنه يرد على الفقير أكثر مما أخذ، أكثر من قيمتها. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وروايته معتبرة، ذلك لأن مسنده قد وثق منه وهذا لفظه. ورواه أبو داود وسكت عنه، إذا سكت عن الحديث فإنه صالح. ورواه ابن ماجه، ورواه الحاكم، وثبته وقال على شرطهما، وقد روي مرسلا وهو الصحيح، يعني أنه مرسل، يعني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو سعيد، ولكن يقبلونه لأن عطاء عادة لا يرسل إلا عن ثقة، يعني صحح الدارقطني إرساله. البزار يقول: رواه غير واحد عن عطاء مرسل، عن زيد عن عطاء مرسلا، وأسنده يعني رفعه أو وصله عبد الرزاق عن معمر والثوري، يعني الذي جعله عن أبي سعيد الرواية التي عن الثوري ومعمر، كأن معمر والثوري لقيا عطاء فأسنداه عن أبي سعيد. يقول: إذا حدث بالحديث ثقة فأسنده، كان عندي هو الصواب. الثوري ومعمر ثقتان، عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة.
وعن عبيد الله بن عدي بن خيار ابن الخيار أن رجلين حدثاهما وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ابن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيه ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد، وقال: ما أجوده من حديث. وأبو داود والنسائي وهذا لفظه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الصدقات التي تجبى إليه، سواء كانت من النقود أو من المواشي ونحوها، ولا يعطيها إلا لمستحقها. جاء في حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فقال: إن الله لم يرضى بقسمي وقسم أحد، وتولى قسمها، فإن كنت من الذين ذكر الله تعالى فأعطيناك، يعني من الثمانية التي ذكر الله تعالى أنهم أهلها، فلا يعطيها إلا بعدما يتثبت. جاء يقول أن رجلين حدثاه، يعني كأن عبد الله بن عدي نقله عن هذين الاثنين، ومع ذلك لم يذكر اسمهما سترا عليهما. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني من الصدقة، يعني من الزكوات، قلب فيهما النظر فرآهما جلدين، يعني قويين قادرين على الاحتراف وعلى العمل، قادران على التكسب في أية حرفة، فعند ذلك قال: إن شئتما أعطيتكما، وقبل أن أعطيكما أنصحكما أخبركما بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. الغني الذي عنده مال يكفيه يكفيه عن الزكاة، والقوي تحل له الزكاة إلا إذا كان مكتسبا، فإذا كان قويا مكتسبا فإنها تحل، فإن الزكاة لا تحل له، يكتفي بكسبه بكسبه. وكانوا يحترفون ويكتفون بذلك إذا كان عند الواحد مناعة وقوة ونشاط يقدر على أن يحفر الآبار أو يغرس الأشجار أو يسقي النخيل أو يبني الدور أو يحرس في الحروث أو نحوها، أو عنده حرفة يقدر أن يحترف بصنعة من الصناعات